برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد تأتيكم من سبوتنيك في موسكو، والبداية بالعناوين. روسيا تبحث مع مصر إنشاء مركز عالمي بمنطقة قناة السويس للقمح. الإمارات تعلن عن وصول تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 3.5 تريليون درهم العام الماضي. ولأول مرة خبراء بريكس يجتمعون في مصر لمناقشة أزمة الغذاء في العالم. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في تصريح لسبوتنيك أنها عقدت عدة لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو مركز توزيع لوجستي عالمي بمنطقة قناة السويس للقمح، وذلك بغرض تخزين وتوزيع القمح الروسي للدول المجاورة، معلنة أنها بانتظار رد الجانب الروسي بعد دراسة المشروع. للوقوف على أهمية هذا المشروع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من هذا المشروع اللوجستي، مركز للقمح الروسي في منطقة قناة السويس. ما أهمية هذا المشروع للجانبين المصري والروسي برأيك؟
في الحقيقة ده مشروع مهم جدا للجانبين، الجانب المصري والجانب الروسي. للجانب الروسي بما تحمله مصر من أهمية استراتيجية في المنطقة وفي العالم، والجانب المصري باعتبار أن كما تعلمي وكما يعلم السادة المستمعين أن مصر تحتل المركز الأول في استيراد القمح على مستوى العالم. حجم استهلاك مصر من القمح السنوي يبلغ حوالي 24 مليون طن، في حين أن الإنتاج المصري لا يتجاوز 12 مليون طن. معنى كده أن مصر تستورد سنويا حوالي 12 مليون طن، وتحتل المركز الأول على مستوى العالم في استيراد القمح، على الرغم من أنها تحتل المركز 14 على مستوى العالم في إنتاج القمح. واضح أن الشعب المصري يقدر ويعني يحب يعني العيش القمح كثيرا. وكما تعلمين أن روسيا بتمثل مصدر من أهم مصادر تصدير القمح إلى مصر، حيث تبلغ مساهمة روسيا حوالي الآن يعني ما قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة على الأراضي الأوكرانية، كانت روسيا تقريبا بتصدر لمصر حوالي 55% من احتياجاتها من القمح، وكان في حوالي 30 أو 35% يأتي من الجانب الأوكراني. الآن بعد العملية الخاصة الروسية، روسيا الآن تصدر إلى مصر حوالي 80% من احتياجاتها من القمح. وأنا رأيي أن خطوة متأخرة، وهذه الخطوة تأتي في اتصال وتنسيق وتعاون بين الرئيسين، الرئيس فلاديميروفيتش بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعتقد أن ده خطوة بتدعم الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت بتدعم الوجود الروسي في المنطقة. وأعتقد أن ده خطوة يعني أنا تقديري الشخصي أنها اتأخرت، ولكن كما يقول المثل الروسي يعني متأخر أحسن، لأنه ما يحصلش يعني بوزنا يوتشي تلني كجدا. أنا شايف أن ده هيفتح أفق ضخمة، وخلينا أقول هنا أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية بتمتلك أفاق ضخمة للتطوير، وأنا شايف أن في الأفق البوصلة المصرية لابد أن تتجه شرقا، خاصة أن التجربة العملية مع الجانب الغربي بتؤكد أن الجانب الغربي لا يقبل علاقات فيها ندية وفيها مساواة، ولكن هو دائما يطلب علاقات فيها تداعية وفيها خنوة وفيها يعني مساس للاستقلال الوطني. وعشان كده أنا شايف أن العلاقة مع روسيا وتجربتنا التاريخية مع روسيا في بناء القلاع الصناعية المصرية وفي بناء حتى القلاع الثقافية والعسكرية، نستطيع أن نقول أن تسليح الجيش المصري يعني مش أقل من 70% الآن هو تسليح سوفيتي وروسي، وبالتالي العلاقات وثيقة جدا، وبالتالي أن تتحول مصر إلى محطة أو قاعدة لتوزيع القمح عالميا، أنا أعتقد أنها اختيار موفق واختيار يتطابق تماما أو يتناسب تماما مع الموقع الجيوسياسي المصري الآن.
نعم دكتور، يعني كيف سيخدم دول الجوار خاصة مع ارتفاع أسعار الحبوب ورغيف الخبز الذي هو مهم جدا بالنسبة للشعب العربي؟
صحيح كما تفضلتي، هذا المركز مش هيخدم مصر بس، ولكن هيخدم الدول المحيطة سواء كانت الدول العربية أو الدول الأفريقية. ومن المعلوم أن الدول العربية والدول الأفريقية بتحتل المراكز الأولى في استيراد القمح، وبالتالي وهذه الدول بتدخل داخل نطاق النقص الغذائي أو العجز الغذائي، بل إن بعض الدول الأفريقية بتدخل في نطاق حتى الجوع. وبالتالي أعتقد أن هذه المساهمة وهذه الخطوة الروسية تأتي ضمن التزام روسيا الإنساني تجاه الدول الفقيرة والدول الأفريقية ودول العالم الثالث. وأنا شايف أن هذه الخطوة ستسهم ليس فقط في توفير القمح، ولكن قد تلعب دور في ضبط الأسعار، بحيث أن هذه الأسعار لا تتعرض لأي هزات نتيجة لحالة عدم الاستقرار الأمني السائدة في العالم الآن، سواء بفضل يعني أو بسبب الصراع القائم الآن في قطاع غزة، أو الصراعات الموجودة في غرب أفريقيا، أو الصراع القائم الآن على الأراضي الأوكرانية بين روسيا والتحالف الغربي المناوئ لروسيا.
هل تتوقع دكتور أن تمارس على مصر ضغوطات لإفشال هذا المشروع؟
حلو السؤال ده، السؤال ده جميل جدا، يعني أنا أحييك على هذا السؤال. في الحقيقة إن يعني القرارات الاقتصادية دائما ليست بعيدة عن التوازن السياسي والتوازن حتى الأمني والعسكري العالمي. أنا أعتقد إن الحكومة المصرية قد تتعرض لضغوط من الجانب الغربي ومن الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإفشال هذه الخطوة المصرية الروسية لإنشاء قاعدة للتوزيع وتسويق الحبوب على مستوى العالم. وأنا أعتقد أن الحكومة المصرية جادة في هذه الخطوة، لأن في الحقيقة الموقف الأمريكي أمام الشعب المصري وأمام الحكومة المصرية أعتقد أنه انكشف ولاؤه وانحيازه ليس فقط لإسرائيل، ولكن ولاؤه وانحيازه لقاعدة الاستغلال التي تحكم علاقات الغرب وعلاقات أمريكا بالمنطقة العربية وبالعالم بشكل أساسي. وبالتالي أعتقد أن هذه الخطوة، أنا أتمنى أن يتبع هذه الخطوة مجموعة من الخطوات التي تحكمها المصالح الوطنية المصرية والأفريقية والعربية في اتجاه دعم وتطوير العلاقات مع روسيا. لكن سؤالك مهم، تحذيرك أو قلقك يعني له دلالة، أن أنا أعتقد أن سوف قد تحدث ردود أفعال أمريكية أو غربية،
يعني خاصة مع وجود أيضا تدخل من صندوق النقد الدولي، وتعلم دكتور بأنه الجنيه المصري يعاني من هذا الموضوع.
أنت عارفة أن الأزمة الاقتصادية اللي بيعيشها الاقتصاد المصري هي أنا في تقديري هي بفعل فعل، وأنا رأي أن الغرب يحاول أن يرقع مصر، يحاول أن يضعف مصر، لأن ما تنسيش أن مصر هي القوة الاقتصادية والعسكرية الوحيدة في المنطقة اللي واقفة على رجلها، والتي تتصدى لكافة المشاريع سواء الصهيونية أو المشاريع الأمريكية في المنطقة. وبالتالي الأمريكان والصهاينة يراهنوا كثيرا على الأزمة الاقتصادية المصرية اللي هم عملوها. يعني ما هو جزء من الأزمة اللي موجودة دي أحد أسبابها تبعية الاقتصاد المصري للاقتصاد الغربي. يعني مكونات الإنتاج، الانتاج الصناعي في مصر تقريبا 70% او اكثر، حتى ممكن تصل الى 75% مستورده من الغرب. الخامات، الالات، النوهاو، كله جاي من الغرب. وعشان كده موجب التضخم التي سادت الغرب اثرت سلبا على مصر، وحصل ان بقى في داخل مصر ما يسمى بالتضخم المستورد، اللي اثر سلبا على قيمه الجنيه المصري، وبالتالي اثر سلبا على مستويات معيشه المصريين اللي بيعانوا النهارده. في مصر في أزمة لكن إحنا كمصريين عندنا ثقة عالية جدا بالقيادة المصرية، وعندنا ثقة عالية بقدرات الدولة المصرية في اجتياز هذه الأزمة. يعني مصر يعني إذا كان الكتاب المقدس والقرآن ذكر مصر وحمى مصر وأهل مصر، أعتقد أن مصر هتتجاوز هذه الأزمة. لكن كلامك صحيح، قد تنشأ ضغوط سواء من منظمات التمويل الدولية أو من الأمريكان. الأمريكان يعني منظمات التمويل هي أحد أداة السياسة الخارجية الأمريكية، يعني البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الخارجية، المنظمات الثلاثة دول هم أحد أدوات السياسة الخارجية الأمريكية. وبالتالي أن تبدأ ضغوط على مصر أعتقد متوقع، لكن الرهان هنا حول صمود القيادة المصرية والتزامها ببوصلة المصالح الوطنية المصرية.
الأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو الدكتور نور ندى، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك دكتور على هذه المداخلة. بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي 3.5 تريليون درهم، أي أكثر من 952 مليار دولار حسب ما أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال آل مكتوم: لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، رسخت دولة الإمارات جسورا جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في العام الماضي، فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 26%. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي المحلل الاقتصادي الدكتور نايل الجوابرة. أهلا بك دكتور نايل في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من هذه الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات، ما أسباب هذا التطور الكبير في التجارة غير النفطية برأيك؟
بكل تأكيد وجود بنية تحتية وخاصة في دولة الإمارات لوجود هذه الصادرات، ووجود أيضا انفتاح كامل رغم أن كان هناك انخفاض بالصادرات والواردات السلع في عالميا من 8-9%، وهذا دليل على قوة ومكانة الاقتصاد والعمل الدائم من قبل الحكومة على رفع الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يدعم بشكل كبير الاقتصاد بعدما أصبح الآن المستثمر يتملك 100% من شركته في دولة الإمارات.
نعم دكتور، يعني نعلم بأن الإمارات دولة نفطية كبيرة منذ عشرات السنين تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل وأيضا إيرادات الميزانية. كيف استطاع تطوير التجارة غير النفطية؟
وهذا ما تتجه إليه الحكومة منذ سنين، منذ عهد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمه الله، وهو ما يجعل هناك دعم كبير بوجود الحكومات التي تكون بكل تأكيد في مكانتها أن يكون هناك دعم كبير، ليس فقط بالنسبة إلى صادرات النفط أو الاعتماد بشكل كامل. منذ سنوات طويلة كان هناك النظر بالنسبة إلى دولة الإمارات هي صادرات نفطية بأكثر من 99% من الناتج المحلي. الآن أصبح هناك نظرة تفاؤلية بالنسبة للصادرات الغير نفطية، وهو ما يعتمد عليه، وخاصة بوجود بنية تحتية إن كنا نتحدث عن الصادرات وارتفاعها بنسبة أكثر من 167%، وهذا ما يجعل هناك دعم كبير بالنسبة إلى الشركاء، ولا ننسى وجود شركاء جدد في الفترة الحالية وخاصة أثناء الأزمات إن كنا نتحدث عن أزمة كورونا أو أزمة أيضا بالنسبة إلى الحركة العسكرية، وهذا ما يجعل هناك نظرة تفاؤلية بأن يكون هناك ليس فقط الاعتماد على النفط، وأن يكون عامل بالنسبة ثانوي في الفترة القادمة. بكل تأكيد هناك موارد الصادرات، ولو تحدثنا عنها أن هناك ارتفاع كبير بالنسبة للصادرات، وأيضا الواردات بالنسبة التي ترتفع إلى أكثر من 14.2% إلى 1.4 تريليون درهم، وهذا بد أن يكون هناك ليس فقط الاعتماد، ولا ننسى أن هناك اتجاه كبير من قبل الحكومة صنع في دولة الإمارات، وهذا ما يجعل هناك القوة التنافسية إن كان في المنطقة أو في العالم أن يكون هناك صناعة محلية قوية في الدولة، وهذا ما يجعل هناك زيادة بالنسبة للصادرات في دولة الإمارات الغير نفطية. دائما نتحدث الغير نفطية، عندما كنا في السابق نقول أن هناك صادرات غير نفطية كان الاعتماد أو النظر إليها فقط إلى النفط، وأن هذا من سابع المستحيلات أن نوصل إلى أرقام قياسية كما وصلنا في هذه الأرقام، وأيضا أن يكون هناك دعم متماشي أيضا بالنسبة إلى عام 2024 أن تأتي الأرقام أفضل مما أتت في 2023. والسبب كما ذكرت في البداية بنية تحتية قوية ووجود مصادر قوية بالنسبة إن كنا نتحدث عن وجود هذه البنية كوجود الموانئ ووجود دعم بشكل كبير إن كان من الموردين أو من المصدرين وأيضا بوجود دعم التجارة الداخلية.
نعم دكتور، يعني حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمى 10 شركاء تجاريين بأنهم من الأهم. من هم؟ ما أهم الشركاء التجاريين للإمارات؟
بكل تأكيد هناك 10 شركاء، وخاصة كنا نتحدث عن زيادتها في من قبل تركيا ب103%، ومن أيضا من هونغ كونغ في الصين ل 47%، وأيضا بالولايات المتحدة الأمريكية 20%. ولا ننسى أيضا هناك الشريك الكبير الآن أصبح من قبل روسيا، وهو اتجاه كبير لأن يكون ليس فقط الاعتماد على النفط، ولكن هناك اعتماد على شركاء وأيضا شركاء جدد بعد التحول الذي كنا نشهده خلال السنوات الماضية، الاتجاه إلى الشرق بدلا من الغرب، وخاصة اتجاه إلى الهند أيضا بالنسبة كشريك مستورد بشكل كبير. وأيضا هذا ما يجعل هناك وجود شركاء جدد وخاصة من الدول أيضا الأفريقية.
الإمارات أيضا تهتم بشكل كبير بالطاقة المتجددة، وفيها أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم من حيث يعني أن وجود الألواح في مكان واحد. هل يمكن أن تصدر هذه الطاقة لدول الجوار في المستقبل؟
وهذا ما تحدثت عنه، الصناعة في دولة الإمارات، هذه الصناعات الجديدة وأيضا وجود صناعات واتجاه جديد بالنسبة لهذه الصناعات هي ما يجعل هناك وجود أرقام جديدة وقياسية بالنسبة إلى الصادرات. كما ذكرت أن يكون هناك تصدير في المستقبل، هذا ما سوف تتجه إليه دولة الإمارات في الفترة القادمة لتصدير الكهرباء النظيفة، وخاصة عندما كنا نلاحظ أن هناك صناعات جديدة دخلت إلينا، وأهمها كانت أثناء جائحة كورونا صناعة الفضاء التي تعتبر من أحدث الصناعات لدى العالم، وهي دخولها في دولة الإمارات مما يساهم بشكل كبير زيادة هذه الأرقام وزيادة وجود صناعة في الإمارات ووصوله لمستويات قياسية في الفترة الحالية بعدما لاحظنا وصوله إلى 2000 دولار والطلب المتزايد. كما ذكرت بكل تأكيد هذه صناعة جديدة بالنسبة إلى الصادرات، وهذا ما يجعل هناك دعم كبير إلى صناعات جديدة بالنسبة إلى الدولة. لا ننسى هذه تعتبر من الصناعات الحديثة التي تعتمد عليها دول العالم، وأيضا هناك النظرة التفاعلية، وخاصة في الفترة القادمة أن يكون هناك دعم بالنسبة إلى هذه الصناعات إذا كنا نتحدث عن الذهب والنحاس، وأيضا الترقب للأنظار بشكل كبير الأسواق على الفضة بأن يكون هناك دعم كبير في الفترة القادمة.
المحلل الاقتصادي الدكتور نايل الجوابرة كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. استضافت مصر ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس، وذلك للمرة الأولى بعد انضمامها للمجموعة مطلع العام الجاري، لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والتركيز على تجارة الحبوب والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن. وعلى هامش اللقاء وقعت الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار والهيئة المصرية العامة للمنافسة مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، ووقع الوثيقة من الجانب الروسي نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار أندري تسيغانوف ورئيس هيئة مكافحة الاحتكار المصرية الدكتور محمود ممتاز. وتحدد المذكرة مجالات التفاعل الرئيسية بين الإدارتين، ويشمل ذلك تبادل المعلومات حول تحسين تشريعات مكافحة الاحتكار والخبرة في إجراء التحقيقات في حالات انتهاكات مكافحة الاحتكار والمنشورات والمعلومات غير السرية والأبحاث التي تجريها الأطراف. كما تنص الوثيقة على تنظيم وعقد الاجتماعات الثنائية بشكل منتظم، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات والندوات التي تعقدها الإدارات. حول هذا الموضوع قال لبرنامجنا مدير المركز الدولي لقوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة البريكس السيد أليكسي إيفانوف:
من اللافت للنظر أن مصر بعد انضمامها إلى تحالف البريكس دخلت بكل سرور في موضوع مسار مكافحة الاحتكار، حيث يعد هذا في الواقع أحد أكثر مسارات البريكس حيوية. لدينا تاريخ يمتد لأكثر من 10 سنوات من العمل الفعال والتعاون بين وكالات مكافحة الاحتكار والعلماء الذين يتعاملون مع قانون مكافحة الاحتكار في صيغة البريكس، أي أن هذا بالفعل تفاعل مستقر ومجدي. علاوة على ذلك فهي مثيرة للاهتمام وضرورية، وهي وظيفة مطلوبة لأن هناك الكثير مما يحدث في مجموعة البريكس والعديد من الأشياء التي تتطلب اهتماما شاملا. إن حقيقة أن مصر الآن عضو في مجموعة البريكس وإبرامها اتفاقية ثنائية داخل المجموعة مع الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار الروسية وانضمامها أيضا إلى العمل في صيغة متعددة الأطراف بما في ذلك أسواق المواد الغذائية، هي في الواقع إشارة جيدة جدا على أن هذا العمل هو المطلوب. اتجاهنا هو التعاون في مكافحة الاحتكار والعمل على تنظيم الأسواق العالمية وخاصة أسواق المواد الغذائية. هذا هدف مشترك لحل مشاكل تطوير المنافسة وديناميكيات المنافسة في الأسواق الفردية وفي المناطق الفردية أيضا. والآن ترى هذا في القطاع الغذائي، تعد الإمدادات الغذائية العالمية قصة خطيرة إلى حد ما بالنسبة لمصر، وهي أكبر مستورد للحبوب في العالم ولبلدان أخرى أيضا. إن التفاعل في صيغة البريكس بشأن قضايا الغذاء أمر ضروري لكي تعمل جميع آليات السوق بشكل واضح وسلس.
أجرت العديد من الوفود الروسية زيارات متعددة خلال الفترة الماضية إلى سلطنة عمان لبحث سبل الاستثمار هناك. ووفقاً لمدير مكتب وكيل الترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة في السلطنة مهنا السناني، فإن الوفود الحكومية والخاصة أجرت لقاءات متعددة خلال الفترة الماضية في السلطنة وناقشت مع الأطراف العمانية والمسؤولين في الوزارة الآليات والقطاعات والتسهيلات، إذ تعرفت على جميع الجوانب المرتبطة بالاستثمار في السلطنة. وقالت مزون البلوشي مديرة علاقات المستثمرين باستثمر في عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، إن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغت نحو 59 مليار دولار حتى الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة عن العام 2022 بنحو 20%. وأضافت في حديثها لسبوتنيك أن السلطنة في مبادرة استثمر في عمان تعد مركزا ومحطة واحدة توفر كافة الخدمات للمستثمر وينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال استثماره في سلطنة عمان، موضحة أن العديد من الحوافز تقدم للمستثمرين الأجانب، منها إقامة حتى 10 سنوات، لافتة إلى أن الشركات المملوكة للمستثمر الأجنبي تعامل معاملة الشركات المملوكة للعمانيين وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح. وأبرزت المسؤولة أن مبادرة استثمر في عمان تهدف إلى الوصول بالسلطنة لتكون واحدة من أفضل وجهات الاستثمار عالمياً، كما يتم تبني أحدث النظم والتقنيات وأفضل الممارسات في تقديم الخدمات والمبادرات. ووفقاً للمسؤولة العمانية، فإن التصنيف الائتماني الإيجابي لوكالات التصنيف للسلطنة يعد أبرز المؤشرات المشجعة للاستثمار في بلادها، نظراً لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي وبنى تحتية متكاملة. وأشارت إلى أن سلطنة عمان واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية، لما تتمتع به أيضاً من موقع استراتيجي متميز متصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، بما يؤهلها لتكون أحد أهم المراكز بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى تصدير منتجاتهم إلى وجهات عدة. وأوضحت أن حجم الاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية في السلطنة بلغ 44 مليار دولار، منوهة إلى أن التعاون مع مصر في الإطار يمثل أهمية نظراً للموقع الجغرافي الذي تحتله مصر باعتبارها بوابة أفريقيا، فيما تمثل عمان أهمية جغرافية مماثلة تجاه الجانب الآخر، بحيث يمكن تسهيل نقل البضائع من وإلى الدول المجاورة لكل من مصر والسلطنة عبر البلدين. ووفقاً للبلوشي، فإن السلطنة تقدم العديد من الحوافز في قطاعات عدة، منها السياحة والأمن الغذائي والتعليم والاقتصاد والإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة والإعفاءات الجمركية ومنح الإقامة، بالإضافة للتملك 100%. ووفق المسؤولة العمانية، فإن السلطنة أنفقت مبالغ كبيرة على البنى التحتية في العديد من المناطق من أجل تهيئتها للمشروعات الجديدة التي تسعى لجذبها في إطار الرؤية العمانية 2024. وإلى أخبار اقتصادية قصيرة. أعلن وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري عن مخرجات الدورة 12 للجنة العراقية السورية، مؤكداً وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كاشفاً عن أن اللجنة خرجت بمذكرات تخص الإعمار والإسكان وكذلك الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مذكرات تفاهم فيما يخص التقييس والسيطرة النوعية وشهادات المطابقة وتشكيل لجان فنية بين العراق وسوريا بمجال الصحة والتعليم العالي والتجارة الخارجية، لافتاً إلى وضع خطط وتفاهمات لتحقيق الطموح بشأن التبادل التجاري بين دمشق وبغداد كما كان في السابق وبمستوى يليق بالبلدين. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية ملف تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني والتنبؤات بصدور تقرير سلبي من وكالة فيتش، وذلك بأن فيتش شددت على قرار خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة قبل أن يتم إقناعها في اللحظة الأخيرة خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين بتأجيل التخفيض. حذرت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك من أن احتجاجات المزارعين في أوروبا قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية، بالرغم من أن هذه المشكلة ما تزال في بدايتها. وقالت: في الوقت الحالي نتوقع أن يكون تأثير ما يحدث على الإنتاج والاقتصاد بسيطاً، لأن القطاع الزراعي في معظم الدول الأوروبية صغير نسبياً، مشددة على أن تأثير الاحتجاجات على أسعار المواد الغذائية قد يكون كبيراً إذا طال أمد المزاج الاحتجاجي لدى المزارعين. أيد رئيس حكومة سلوفاكيا الإبقاء على الحظر المفروض على إمدادات عدد من السلع الزراعية من أوكرانيا إلى البلاد، قائلاً: تظهر المفوضية الأوروبية عدم اهتمامها بحماية المزارعين السلوفاكيين والأوروبيين، المفوضية عمياء وصماء، يجب أن نرد على ذلك بسياسة خارجية ذات سيادة لسلوفاكيا وحظر استيراد عدد من المنتجات الزراعية من أوكرانيا. كشف نائب رئيس شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ناصر المرزوقي عن مشروع ضخم لإنشاء خطوط بترول تربط مصر بأوروبا، مشيرا إلى رغبة الشركة في الشراكة الممتدة مع شركتي إنبي وبتروجت ووضع خطة عمل للتنفيذ الفعلي للمشروعات الهامة داخل وخارج مصر، وذلك بعد نجاح عدة مشروعات بالتعاون مع شركة بتروجت في منطقة الخليج العربية. وأضاف خلال اجتماعه بوزير البترول المصري طارق الملا أن الشركة تعتزم الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والربط بين مصر وقارة أوروبا من خلال إنشاء خطوط أنابيب على أعماق قد تصل إلى 2000 كيلومتر. نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس، إلى اللقاء.